الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر أو ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة، وكذا من جمع إن طاوع غير جاهل وناسي. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، بخلاف غيرها من الكفارات. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزم فيها الإمساك، في نهار رمضان كان ليس عنده عذر، يعني ليس مريض، ليس مسافر، في حالة يلزم فيها الإمساك، مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. الجماع في نهار رمضان هو الوحيد من بين المفطرات التي يلزم فيها الكفارة. مفطرات في نهار رمضان من فعلها يلزمه القضاء فقط، ما عدا الجماع فيلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. لكن المؤلف قال: ولو لميت أو بهيمة. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن جماع البهيمة لا يأخذ حكم جماع الآدمي، فلا يعني يلزمه، لا تلزمه الكفارة في ذلك، وإن كان هذا الأمر محرم وشنيع، لكن لا تلزمه الكفارة إلا إذا جامع الآدمية. قال: في حالة يلزمه فيها الإمساك، مثل ما قلنا، يعني لم يكن مسافرا، لم يكن مريضا. لو كان مثلا الرجل مريض وزوجته مريضة أيضا، كلاهما مثلا أو كلاهما مسافر، فجامع زوجته، فهنا لا يلزمه إلا القضاء، لا يلزمه الجماع، لأنهم في حالة لا يلزمهم فيها الصيام، لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الفطر. قال: مكرها كان أو ناسيا، يعني حتى لو كان هذا الشخص الذي جامع مكره على الجماع، أكره بالقوة، أو نسي أنه صائم، قالوا يلزمه القضاء ويلزمه الكفارة. وهناك قول لآخر في المسألة: إذا كان الإنسان مكره أو ناسي، فإنه في الحقيقة لا يلزمه القضاء ولا يلزمه الكفارة، قياسا على الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإن ما أطعمه الله وسقاه. وهذا يشمل حتى الذي يجامع وهو ناسي، ويشمل الذي يجامع وهو جاهل بأن الجماع مفطر، يفطر الصائم، ويشمل الذي يكره على الجماع. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الناسي إذا جامع أو أكره على الجماع أو كان جاهلا للحكم فجامع، أنه لا يلزمه قضاء ولا كفارة، خلافا للمذهب. قال: وكذا من جومع إن طاوع، يعني المرأة التي جومعت إذا طاوعته فإنها أيضا عليها القضاء وعليها الكفارة، وسيأتي بيان ما هي الكفارة. أما إن كانت مجبرة، أكرهها، أجبرها على الجماع وهي لا تريد، فهنا لا يلزمها قضاء ولا يلزمها كفارة. قال المؤلف: وكذا من جومع إن طاوع، يعني إن طاوعته على الجماع، قال: غير جاهل وناسي ومكره، يعني إلا إذا كانت هذه المرأة ناسية أو جاهلة أو مكرهة. وتلاحظون أن المذهب فرق بين الذي جامع الرجل وبين المرأة المجامعة. فالرجل لم يفرق بين إيش؟ بين مكره وناسي ومختار وذاكر، كلهم حكمهم واحد. أما المرأة فرقوا بين الجاهل والناسي وغير الجاهل والناسي، فقالوا إن كانت غير جاهلة وناسية فعليها القضاء والكفارة، وإن كانت جاهلة أو ناسية أو مكرهة فلا قضاء عليها ولا كفارة، فلا كفارة عليها في المذهب. والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة إذا كانت إيش؟ ناسية أو جاهلة أو مكرهة. والدليل على أن الجماع فيه الكفارة حديث الأعرابي المشهور، حديث الرجل المشهور الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعاما فأطعم 60 مسكينا؟ وفي هذا الحديث بيان أن الجماع يلزم فيه الكفارة، وهذا خاص بالجماع. ودليل على ما هي الكفارة، فهذا الذي سيأتي في الفقرة اللي بعدها. قال المؤلف: والكفارة عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد، يعني رجل عبد أو امرأة أمة مملوكة يشتريها ويعتقها لله، هذه كفارته الجماع. فإن لم يجد عبدا يعتقه أو ما وجد مالا يعتق به عبدا، فينتقل لصيام شهرين متتابعين. فإن كان مريضا لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين، ما يفطر خلال هذين الشهرين، يصومها كاملة متتابعة، ما يفطر خلالها شيء يوما واحدا، ما يجوز، إذا نقضها يعيد من جديد ويصوم شهرين آخرين. إذا لم يستطع لمرض أو نحوه فإنه يلزمه إطعام 60 مسكين، يطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يجد، إذا ما وجد إطعام مسكين كما جاء في قصة الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر بشيء آخر. فلذلك قال المؤلف: فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة. قال: بخلاف غيرها من الكفارات فإنها لا تسقط بل تكون في ذمته، متى ما تيسر وجدها يقوم بفعلها. قال: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع. فلو أنه أكل في نهار رمضان بغير عذر عليه القضاء، الإثم والقضاء، لكن ما يعني يدفع الكفارة، كفارة الجماع، إلا في الجماع. أضاف المؤلف قال: والإنزال بالمساحقة. والمساحقة هو إتيان المرأة المرأة، والصحيح أن الإنزال بالمساحقة لا يلزم منه الكفارة، لا يعني لا يوجب الكفارة، فقط الجماع الذي يوجب الكفارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وست من شوال، والسنة صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
نعم، قال المؤلف: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، من يعني فاته صيام رمضان فإنه يلزمه أن يقضيه بعدد الأيام لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. ويسن القضاء على الفور من باب المبادرة بالأعمال الصالحة، أنه يقضيها مباشرة، هذا هو السنة، أن يبادر بالقضاء. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فهنا يجب. يعني لو كان مثلا لم يصوم الشهر كاملا لعذر، مثلا لسفر أو مرض أو غيره، مرأة كانت نفساء مثلا، فهنا نقول يسن أن تبادر، لكن لا يجوز أن تؤخره بحيث لم يبقى على قبل شعبان إلا بمقدار الأيام التي عليها. بمعنى قبل رمضان شعبان وما صامت لابد يجب عليها أن تصوم الآن 30 يوم، لأن الآن لابد تجعل لها 30 يوم بمقدر الأيام التي أفطرتها. إنسان على سبيل المثال عنده يومين ما أفطرهم في نهار رمضان لمرض أو سفر أو غيره، فله أن يؤخر، له أن يؤخر، لكن الأفضل أن يبادر بالقضاء، لكن لا يجوز تأخيره بحيث ما عاد يكفي الوقت. يعني له أن يؤخرها إلى أن يبقى من رمضان يومين، لأنه يجب أن يصومها في هذين اليومين. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. طيب، الذي عليه قضاء رمضان هل يجوز له أن يصوم صوم نافلة تطوع؟ المذهب يرون أنه لا يجوز أن يبدأ بتطوع حتى يقضي الشهر رمضان، هذا هو المذهب. هناك قول آخر في المسألة أنه يجوز التطوع قبل القضاء طالما أن في وقت للقضاء، يجوز التطوع قبل القضاء طالما أنه يوجد وقت للقضاء. واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، في شعبان. قال: ومثل عائشة لا يمكن أن يفوتها صيام التطوع. عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن يفوت عليها صيام التطوع، فيدل ذلك على جواز صيام تطوع قبل القضاء. قال المؤلف: فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. يعني يجوز الإنسان أن يبدأ بنية القضاء، يعني على سبيل المثال لو أن إنسانا قضى اليوم يوم الاثنين، بدأ صيامه وبيت النية على أن يصوم يوم الاثنين قضاء، ثم قال: لا، أنا سأقلبه نفل صيام يوم الاثنين وأصوم القضاء بعد ذلك يوم الثلاثاء، يجوز. أو حتى لو كان صيام نذر وقلبه تطوع يجوز. قال: ويسن صوم التطوع، يعني كما أنه يوجد صيام فريضة يوجد صيام تطوع، وأفضل صيام التطوع صيام داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. اتفق عليه. ويسن أيضا صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15، هذه أيام البيض لحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. وكذلك صوم الخميس والاثنين يستحب صيامهما أيضا لورود السنة الدالة على استحباب صيام يوم الاثنين والخميس وأن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم، ويستحب أيضا صيام 6 أيام من شوال. في حديث أبي أيوب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، حديث رواه مسلم. ويسن أيضا صوم شهر محرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكد الشهر هذا يوم عاشوراء 10 من محرم، وهو كفارة سنة، صيامه يكفر سنة كاملة. ويسن صيام يوما قبله أو يوما بعده، يصوم قبله 9 أو يصوم 11 بعده. ويسن أيضا صوم 10 ذي الحجة لأنها من الأعمال الصالحة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على إعمار هذه الأيام بالأعمال الصالحة. قال: وآكد ذي الحجة يوم عرفة، وصيامه كفارة 2 سنين، يكفر 2 سنين صيام يوم عرفة. ويسن أيضا صيام شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، ويكره إفراد رجب بالصوم. إذا كان الإنسان عنده صيام معتادة يصوم كل شهر يصوم رجب، لكن تخصيص رجب بالصيام مكروه. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام حتى يأكل، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. ويكره أيضا إفراد يوم الجمعة بالصيام، وكذلك السبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحديث متفق عليه. وأيضا في حديث السبت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وحديث يوم السبت فيه كلام، يعني بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، لكن الاحتياط أن الإنسان لا يفرده بالصيام، أما لو صام يوما قبله أو بعده فيجوز، بدليل حديث الجمعة قبل قليل قال: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعد الجمعة هو إيش؟ السبت. قال: وكره صوم يوم الشك، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم فسر المؤلف على المذهب الحنبلي ما هو يوم الشك، وقد تقدم أمس بينا ما هو يوم الشك عندهم. قال: وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. والصحيح عدم التقييد بغيم وقتر، وإنما نقول يوم الشك هو 30 من شعبان سواء كان فيه غيم وقتر أو لم يكن غيم وقتر، لأن المذهب كما سمعتم بالأمس يرون أن إذا كان هناك غيم وقتر حال دون رؤية الهلال أنه يصام اليوم الذي بعده، لكن الصحيح أن حديث عمار عام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم صوم يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، اليوم الأول عيد الأضحى. ويحرم أيضا، وهذا بالإجماع، ويحرم أيضا صوم أيام التشريق 11 من ذي الحجة، و12 و13، لما جاء عن عائشة قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذا كان الإنسان ما عنده فلوس يشتري هدي التمتع فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإن لم يصم هذه الأيام 3 قبل في أيام مثلا ستة ذي الحجة، سبعة ذي الحجة، ثمانية ذي الحجة، فيصومهم في 11 و12 13. قال: ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. صيام التطوع لا يجب أن الإنسان يتمها، يجوز أن يفطر في النهار. مثلا إنسان قال بصوم يوم الاثنين، لما جاء الظهر بدا له أن يفطر، نقول يجوز طالما أنه تطوع. أما في صيام الفريضة فلا يجوز أن يفطر إلا لعذر، ما يجوز أن يفطر هكذا بدون عذر. قال: وفي فرض يجب إتمامه. ثم قال: ما لم يقلبه نفلا. مر معنا أنه يجوز الإنسان أن يقلب الصيام الواجب إلى نافلة، فإذا قلبه إلى نافلة فإنه يجوز له، لكن بشرط يا أخوان أن لا يكون هذا تحايل. ما يحتال يقول: طيب أنا اليوم صايم صيام قضاء رمضان أو صيام نذر، هذا صيام واجب، النذر أو القضاء، فيقول أنا أريد أن أفطر، لكن ما يجوز لي مثلا أن أفطر لأن صيام واجب، سوف أحوله إلى نافلة وبعدين أفطر. نقول: لا، هنا ما يجوز تحايل على الشرع. لكن لو قلبه نافلة بدون قصد أنه يفطر، ثم ظهرت له مصلحة أنه يفطر، فيجوز له أن يفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف، وهو سنة ويجب بالنذر، وشرط وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل وكونه بمسجد، ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج، وبالوطء في الفرج وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة وبالسكر. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن، ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما.
نعم. كتاب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم السنة، لزوم المسجد عفوا لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد بغرض طاعة الله وليس للحديث. قال: وهو سنة. الاعتكاف سنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فاعتكف وفعله الصحابة بعده أزواجه. قال: ويجب بالنذر. إذا نذر مثلا قال: إن شفى الله مريضي فإني سأعتكف يوما أو يومين أو سأعتكف العشر الأواخر من رمضان، فهنا يجب الصيام. قال: وشرط صحته ستة أشياء. حتى يصح الاعتكاف لا بد من ستة شروط، تحقق ستة شروط. الشرط الأول النية، لأن لا تصح عبادة بدون نية. الشرط الثاني الإسلام، لا يقبل من الكافر عمل حتى ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام. الشرط الثالث العقل، المجنون ليس لا توجد منه النية. الشرط الرابع التمييز، لأن ما دون التمييز لا يعرف ولا يدرك ولا يميز ولا توجد منه النية. الشرط الخامس عدم ما يوجب الغسل، إنما يدخل وهو مثلا جنب، ما تدخل المرأة وهي حائض مثلا، لأن النبي لأنه لا يجوز الحائض والجنب دخول المسجد. الشرط السادس كونه بمسجد، ما يصير يعتكف في بيته مثلا أو يعتكف في محل أو مصلى، لا بد أن يعتكف كل اعتكاف في مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أيضا شرط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، لأن يمكن في مسجد ما تقام فيه الجماعة، مثلا كان يكون هذا المسجد هجر لوجود مسجد أكبر منه مثلا، وأصبح يعني لا يأتيه الكثير، فهذا ممكن يعتكف فيه النساء، لكن الرجل تجب له يعني تجب عليه الجماعة صلاة الجماعة لا بد أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة. قال ومن المسجد ما زيد فيه، يعني يدخل في المسجد ما زيد فيه، يعني لو كان بنينا المسجد حجم يعني هذا المسجد الداخلي ثم وسعنا المسجد الذي بعده يدخل في مسمى المسجد، مثل الآن المسجد الحرام والمسجد النبوي زادوا فيه وسعوا، توسعة تدخل من ضمن المسجد. قال ومنه سطحه، أيضا سطح المسجد من المسجد، ولو أن إنسان مثلا قال أنا أريد مثلا يعتزل يختلي في سطح المسجد له ذلك. قال ورحبته المحوطة، يعني ساحته باحته المسجد، قد يكون له ساحة بس بشرط تكون محوطة بجدار المسجد نفسه، يعني مثلا في بعض المساجد يكون هذا المسجد الأمامي يعني مسقف، الجزء الثاني مفتوح، هذه ساحة ولكنه داخل حائط المسجد، هذا أيضا يدخل منه، يدخل في المسجد ويجوز إنسان أن يعتكف فيه. قال ومنارتها التي هي أو بابها فيه، المنارة التي بابها يدخل على المسجد، أما إذا كانت المنارة خارج المسجد وبابها خارج المسجد فلا تدخل، لكن إذا كان باب يدخل من أراد أن يدخل إلى المنارة يدخل من المسجد نفسه، بابها يفتح على المسجد مباشرة، فهذه تأخذ حكم المسجد، وأما إن كان بابها خارج المسجد فهذه لا تأخذ حكم المسجد. قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين، يعني يقصد في نذر، مثلا لو قال إنسان إن شفى الله مريضي سأعتكف في مسجد الشيخ سالم العلي، هذا المسجد اللي نحن فيه، فلا يتعين، لو اعتكف في مسجد آخر مسجد العجيل مثلا يجوز له، لأن المساجد غير الثلاثة متساوية في الفضل فلا يتعين، لا يلزمه يعني كونه حدد، لا يلزمه أن يتقيد بما حدد في غير المساجد الثلاثة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. كذلك يعني قال العلماء لو أنه حدد المسجد الحرام ما يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لو أنه عين قال إن شفى الله مريضي فإني سأعتكف لله في المسجد النبوي، فهنا يجوز أن يعتكف في المسجد النبوي ويجوز أن يعتكف في المسجد الحرام، ليش؟ لأن المسجد الحرام أعظم أجر من المسجد النبوي، لكن ما يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى لأن فضله أقل من المسجد النبوي، ولا يجوز أن يعتكف مثلا في هذا المسجد أو المساجد الأخرى. من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لأن المسجد النبوي والمسجد الحرام أكثر أجر وفضل من المسجد الأقصى، لكن ما يجوز أن يعتكف في المساجد التي غير الثلاثة. ومما يعني يدل على هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، يعني في المسجد الحرام، فقال فصلى هاهنا، فسأله فقال شأنك إذن، فقال يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف، قال كيف أنت تريد أن تصلي هنا يجزئ، ثم لما كرر عليه السؤال قال شأنك الأمر إليك، تريد المسجد الأقصى صلي به، لكن المسجد الحرام يجزئ. قال: ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. ما يجوز الإنسان أن يخرج من المسجد لغير عذر. الإنسان يقول مثلا أريد أن أذهب إلى عملي، لا، تريد تعتكف خذ إجازة. شخص يقول أنا بروح إلى المكتبي إلى تجارتي إلى يعني أتفقد أولادي، نقول لا، هذه أمور تعارض الاعتكاف. أما لو خرج مثلا للخلاء خارج المسجد، هذا يجوز. خرج مثلا كان مريض مرض شديد يعالج ويرجع، نعم. خرج مثلا ما يوجد شخص يأتي له بطعام فخرج يأكل ويعود بسرعة، أو يحضر له طعام، إنه يجوز له ذلك. قال: وبنية الخروج ولو لم يخرج. كذلك أيضا يبطل الاعتكاف بنية الخروج، لو قال خلاص أنا خارج من المعتكف، خلاص دامنا عزم فإنه يعتبر بطل الاعتكاف. لكن لو كان متردد، لا، تردد لا يعني يبطل الاعتكاف. قال: وبالوطء في الفرج، إذا وطأ فإنه يبطل الاعتكاف. قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج. فالمذهب يرون أن الإنزال بالمباشرة، يعني لو ما جامع بس باشر زوجته مثلا، قبلها لامسها، فقالوا أنه يبطل الاعتكاف. هناك رأي آخر في المسألة أنه يحرم على المعتكف أن يباشر زوجته وهو معتكف، لكن لا يبطل الاعتكاف، لكنه يقلل من ثوابه ومن أجره، لأن الآية نصت على الجماع على المباشرة، والمراد بها كما ورد يعني في تفسيرها عن ابن عباس الجماع. قال: وتبطل أيضا يبطل الاعتكاف بالردة، قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وبالسكر، لكون لأن السكران ليس من أهل المسجد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أما الاحتلام، نزول المني بالاحتلام، هذا لا يبطل الاعتكاف لأنه خارج عن إرادته. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر. إن كان اللي اعتكف كان اعتكاف سنة مو واجب عليه، خلاص بطل اعتكافه، فما يلزمه أن يعتكف مرة أخرى. لكن إن كان اعتكافه واجب بنذر، يعني نذر الاعتكاف، فإنه يلزمه أن يعتكف، نذر أن يعتكف مثلا 5 أيام، فأبطلها خلال يومين أبطلها، فيجب أن يعتكف 5 أيام أخرى. قال: وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه. وإن كان مقيدا بزمن معين، مثلا قال لنا نذر الاعتكاف في يومين، يوم 1 و2 من رمضان مثلا، أو يوم عفوا 21 و22 من رمضان، يومين من العشر الأواخر، فإنه يجب عليه أن يأتي ب 23 و24 ويدفع كفارة، لأنه غير المحل، لأنه هو في الاعتكاف حدد الزمان، فإذا حدد الزمان يعتكف في يومين آخرين بدلهما ويدفع كفارة يمين لتغيير الزمن. قال: وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. قال: ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة، كأن يحتلم مثلا في المسجد، يجب عليه أن يخرج ليغتسل، أو ينتقض وضوءه فيذهب يخرج لكي يتوضأ. قال: أو لإزالة نجاسة. كذلك لو كان أصاب ثوبه نجاسة فإنه يخرج لإزالة غسلها تنظيفها، أو لجمعة تلزمه. إذا كان هذا المسجد اللي هو معتكف فيه لا تقام فيه الجمعة، فهنا يخرج لأقرب مسجد جمعة يصلي فيه ويعود. قال: ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو أشرب إن لعدم خادم. يعني إذا ما كان عنده خادم أو ولد يحضر له الأكل والشرب فيجوز له أن يخرج لكي يأتي بالطعام والشراب له. قال: وله المشي على عادته. يعني حينما يخرج لإحضار بالطعام مو لازم أنه يسرع في مشيه، على يمشي على عادته. قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. يعني يقول ينبغي يشرع لمن دخل المسجد، مثل الآن احنا دخلنا من المغرب، ان احنا ننوي الاعتكاف، ويعتبر هذا اعتكاف حتى لو ساعة أو ساعتين. وهذا الأمر هو يعني رأي المذهب، بناء على أن الاعتكاف ليس له مدة محددة. هل الاعتكاف مدة محددة؟ هذه مسألة. المذهب يرون أنه ممكن يعتكف ساعة أو ساعتين أو ثلاث. هناك رأي آخر أن الاعتكاف أقله يوم وليلة 24 ساعة، لأن هذا أقل الوارد، والاعتكاف عبادة، والعبادات توقيفية، وأقل الوارد يوم وليلة. حينما يعني قال عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. هذا أقل ما جاء في الاعتكاف. ولذلك يعني يظهر والله أعلم عدم صحة ما يعني ذهب إليه المذهب من الإنسان ينوي الاعتكاف. هذا ممكن يسمى رباط، اللي بيجلس من الصلاة إلى الصلاة، من المغرب إلى العشاء، يسمى رباط. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. لكن ليس اعتكافا، الاعتكاف أقله يوما وليلة، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصيام. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.